خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يستغفر له الجريدة ما لم ييبس عندما وضع الجريدة على القبرين. كيف نوفق بين قوله تعالى والحديث؟ السائل أخطأ مرتين: المرة الأولى حينما لم يصح لفظ الآية على صوابها، والمرة الأخرى حينما أدخل في الحديث ما ليس فيه، حيث ذكر السائل قوله يستغفر أو يستغفران في الحديث، يستغفران أي الجريد. فبالتالي أشكل على السائل الحديث مع الآية، لكنه ليس في الحديث إطلاقا إنه يستغفر أو يسبح، حتى نتوهم التعارض بين الآية وبين الحديث. ولكن فيما يبدو لي قام في ذهن السائل المعنى السائد في أذهان عامة الناس من القصة الصحيحة المروية في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريدة من نخيل فشقها شقين ووضع كل شق على قبر، فقالوا: لماذا يا رسول الله؟ قال: هذا نص الحديث، لعل الله أن يخفف عنهما العذاب ما دام الغصنان رطبين. فليس في الحديث التسبيح أو عدمه حتى يتعارض مع الحديث، ولكن الناس أفضل حتى يتعارض مع الآية، ولكن الناس قام في أذهانهم أن سبب تخفيف العذاب عن القبرين إنما هو تسبيح الغصنين ما دام رطبين. فأشكل هذا المعنى الذي هو سائد على أذهان الناس وليس صحيحا، أشكل على السائل لأن الحديث قيد التخفيف بما دام الغصنان رطبين، فمفهومه أنهما إذا يبسا لم يعودا يسبحان الله. والله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. من هنا جاء الإشكال على السائل، لكن الحقيقة أن الحديث لا يعني مطلقا أن الغصن يسبح، ليس في الحديث ذكر التسبيح لا تصريحا ولا تلويحا، وإنما بعض الناس توهم أن سبب تخفيف العذاب عن المقبورين إنما هو الرطوبة القائمة في الغصنين، فإذا ذهبت ذهب تخفيف العذاب عنهما. فلا إشكال إذن الآية على إطلاقها: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا يفقهون تسبيحهم سواء كان حجرا أو كان شجرا، وسواء كان هذا الشجر رطبا أو كان يابسا. فالآية على إطلاقها. هنا يرد السؤال، فما السر في تخفيف العذاب عن الرجلين المقبورين؟ وما السر في قوله عليه السلام ما لم ييبسا؟ الجواب في حديث آخر، هذا الحديث الذي سقناه آنفا هو من حديث ابن عباس في البخاري ومسلم، فجاء الحديث في صحيح مسلم وحده من رواية جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الحادثة أو فيما يشبهها لما أمر بوضع الغسل وسئل عن السبب قال إن الله تبارك وتعالى استجاب أو قبل شفاعتي في أن يخفف عنه العذاب ما دام الغصن رطبا. فإذا سبب تخفيف العذاب هو شفاعة الرسول ودعاؤه للمقبور، والرطوبة ليست سببا لتخفيف العذاب وإنما علامة لمدة تخفيف العذاب. هذا معنى الحديث، تخفيف العذاب سببه شفاعة الرسول عليه السلام ودعاؤه للمقبور، الرطوبة القائمة في الغسل هي علامة ما بقيت على تخفيف العذاب. فإذا ما ذهبت هذه المداوة وهذه الرطوبة وأصبح الغسل يابسا عاد العذاب إلى المقبور. هذا هو السر والسبب في تخفيف العذاب عن الميت في هذا الحديث، وليس السر هو أن الغصن ما دام رطبا يسبح الله وما دام يابسا لا يسبح الله، إن ذات يتعارض هذا مع الآية. ليس في الحديث شيء من ذلك مطلقا، فالآية على عمومها وعلى إطلاقها كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حديث بدر قليل بدر وأن الرسول عليه السلام أتى إلى البئر الذين كان ألقي فيه الحفلة من صناديق قريش فناداهم بأسمائهم يا فلان ابن فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقا. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يا فلان ابن فلان تقطع الشفاعة يناديهم بأسمائهم. يقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها، وأنا أرجو من السائل بصورة خاصة أو السائل بصورة خاصة والمستمعات بصورة عامة أن ينتبهنا لقول عمر، لأن هذا هو بيت قصيد إذا أردنا أن نفهم هذه القصة فهما صحيحا. عمر يقول يا رسول الله إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها، إيش معنى كلام عمر؟ كأنه يريد أن يقول ولكن لا يجوز أن يقول إلا بكلام لطيف ولطيف جدا. يقول يا رسول الله نحن تعلمنا منك أن الأموات لا يسمعون، أنت الذي أنزل عليك وبلغت ما أنزل عليك وما أنت بمسلم في القبور، إنك لا تسمع الموتى، فما بالك يا رسول الله الآن في هذه الساعة تنادي أجسادا لا أرواح فيها؟ فهل قال رسول الله لعمر أخطأت؟ أنا ما قلت لك هذا أو ما بلغت شيئا من هذا، بل أقره على ذلك، أقره على قوله إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها، ولكنه أجابه وأفهمه شيئا ما كان عمر ليفهمه لولا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. كأنه يقول عليه الصلاة والسلام الذي قلته يا عمر هو حق وصواب، وفعلا انا بلغتك ان الموتى لا يسمعون، ولكن الله تبارك وتعالى احيا هؤلاء حتى سمعوا النداء وفهموا التكليف هذا والانكار، ولو استطاعوا ان يجيبوا لقلنا لقالوا نعم إنا وجدنا ما وعدتنا حقا، ولكن ولا تحين مندم ولا تحين مناص، ولكنهم يقول الرسول لا يستطيعون أن يجيبوا. إذا قصة قليب بدر هي تؤكد ما سبق ذكره من أن الموتى لا يسمعون، ولكن في الوقت نفسه هذه القصة تعطينا تنبيها عظيما، وهو أن المسلم لا يجوز أن يجمد على المعتاد من الأمور ومن العادات ومن السنن التي يمكن أن نسميها السنن الكونية، أي إذا كان من سنة الله عز وجل أن الموتى لا يسمعون فلا ينبغي أن يضيق عقله عن أن يؤمن بأن الله عز وجل قادر على أن يسمع الموتى الذين من طبيعتهم أنهم لا يسمعون. هذا هو الفائدة وهو النكتة من قصة قليب بدر، أي إن الله عز وجل قادر على إسماع الموتى الذين عادة لا يسمعون، كما أن الله عز وجل قادر على أن يمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصعد إلى السماوات العلى، حيث لا يستطيع إنسان في الدنيا أن يصعد هذا الصعود لأنه خلاف سنة الكون. الله عز وجل خلق الإنسان وخلق له قدرات محدودة النطاق، فهو يبصر ويسمع ويمشي ويرفع ولكن بنسب محدودة، هو ينظر مسافة مثلا كيلومتر ما يستطيع ينظر إلى 100 كيلومتر، قبل إلى أكثر من ذلك، يرفع 50 كيلو 100 كيلو 200 كيلو بعد تمارين عديدة، لكن لا يستطيع أن يرفع 1000 كيلو مثلا، ذلك لأن هذه حدود الطاقة البشرية التي طبع الله البشر عليها، ولكن الله عز وجل بقدرته يستطيع أن يمكن إنسانا أن يرفع 1000 كيلو بإيد الواحدة، لأن الله على كل شيء قدير. وعلى هذا جاءت قاعدة المعجزات، معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء هو من باب خلق العادة، أما السنن فلا تساعد على ذلك. كذلك جماعة قليب بدر من الكفار هم على اعتبارهم أموات لا يسمعون، ولكن الله أسمعهم، لذلك قالها صريحة أحد رواة هذا الحديث وهو قتادة، حيث قال أحياهم الله له عليه السلام، أي ما سمعوهم موتى وإنما أحياهم الله عز وجل فسمعوا قوله عليه السلام ومنادته إياهم. إذا قصة قليب بدر تؤكد أن الموتى لا يسمعون كما قال ربنا تبارك وتعالى. وهنا ملاحظة ومن الفقه الدقيق، لما عمر قال يا رسول الله إنك لا تنادي أجسادا لا أرواح فيها، وسكت الرسول على ذلك، معناه سكوته إقرار، لكن من جهة أخرى أفهم عمر أنه هنا أمر خارق للعادة، وأن هؤلاء سمعوا مثل ما أنتم عم تسمعوا، لكن أنتم أحياء تسمعون بطبيعتكم، هؤلاء أموات ما يسمعون بطبيعتهم، ولكن الله أحياهم فسمعوا فخضع عمر. يشبه هذه القصة تماما من حيث أن الرسول أقر الصحابي على ما قال من الإنكار ولكن علمه ما لم يكن يعلم. يشبه هذا قصة أبي بكر الصديق حينما دخل ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجا مغطى كأنه نائم، وعنده جاريتان من الأنصار تغنيان تضربان عليه بدف فلما دخل أبو الصديق قال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ ينكر الغناء الصادر من الزارفين في بيت الرسول ورسول حاضر. فرفع عليه الصلاة والسلام رأسه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا تماما على وزان قول عمر ورد الرسول عليه. فكما أن الرسول لا أنكر على عمر قوله إنك لا تنادي أجسادا لا أروع فيها، كذلك لم ينكر على أبي بكر الصديق قوله: مزمار الشيطان في بيت رسول الله، ولكن علمه ما لم يكن يعلم. كأنه قال له عليه الصلاة والسلام، كأنه قال يا بكر إن هذا الذي تقول حق، هذا مزمار الشيطان، الغناء هو مزمار الشيطان، لكن هنا مستثنى، هنا استثناء بمناسبة العيد. لذلك قال: دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إذا أردنا أن نأخذ فقها من مجموع إنكار عمر وتعليم الرسول إياه، تطلع النتيجة: الأموات لا يسمعون إلا إذا أحياهم الله مواجهة للنبي فيسمعون. وإذا أردنا أن نأخذ فقها من إنكار أبي بكر الصديق وإقرار الرسول لهذا الإنكار مع تعليمه إياه ما لم يكن يعلم من قبل، نخرج بالنتيجة الآتية: الغناء مزمار الشيطان، الغناء بالذوق مزمار الشيطان إلا في يوم العيد. هذا الاستثناء هو الذي لم يكن يعلمه أبو الصديق من قبل، علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قريب بدر لا تنافي حقيقة أن الموتى لا يسمعون. سؤال عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرفع عليه ثيابه. فلما قاموا قلت: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحي منه. رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا. عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر، غط فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد والحاكم والبخاري في تاريخه وعلقه في صحيحه. السؤال: هل هناك تعارض بين الحديثين، أو هل يفهم من الحديث الأول أن الفخذ ليس بعورة، لأنه لو كان عورة ما كشفها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لو لم يكن في الباب الحديث الثاني لكان الحديث الأول يدل على أن فخذ الرجل بالنسبة للرجل ليس عورة، ولكن ما دام جاء هذا الحديث الثاني وأحاديث إمامات كثيرة تصرح بأن الفخذ عورة، فحين ذاك لا يؤخذ الحكم من الحديث الأول الذي فيه أن الرسول كشف عن فخذه بحضرة أبو بكر وعمر، وإنما يؤخذ الحكم من الحديث الثاني. والسبب أن هناك قاعدة فقهية تقول: إذا تعارض حديثان وكان أحدهما من قوله عليه السلام كحديث معمر هذا، والآخر من فعله عليه الصلاة والسلام كحديث عائشة في هذه الحالة يقدم القول على الفعل. فبقاعدة أصولية من تفقه بها فتح عليه فقه كبير جدا واستطاع التوفيق بين أحاديث كثيرة، وهي القول مقدم على الفعل عند التعارض. والسبب في ذلك أن القول الصادر من الرسول عليه السلام الموجه إلى الأمة هو شريعة عامة، أما الفعل الذي يفعله هو فيمكن أن يكون شريعة عامة حينما لا يوجد معارض له، ويمكن أن يكون أمرا خاصا به عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أيضا عند العلماء قولهم الدليل إذا طرأ عليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فهذا الفعل أي فعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن أن يكون شريعة عامة، وممكن أن يكون حكما خاصا به عليه الصلاة والسلام والسلامة وبركاته، ويمكن أن يكون هذا الشيء الذي فعله الرسول عليه السلام بعذر. فما دام أن فعل الرسول عليه السلام يحتمل أسبابا كثيرة تجعل هذا الفعل ليس شريعة عامة، وقد جاء من قول عليه السلام ما يخالفه، حين ذاك القول تقدم على الفعل. ولهذا أمثلة كثيرة جدا، مثلا من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، يواصل صوم النهار مع الليل والليل مع النهار والنهار مع الليل هكذا، فرآه أصحابه فواصلوا معه الصيام، يعني ما في إفطار مساء، وإنما 24 ساعة 28 ساعة وهكذا يتضاعف الرقم. فواصل الصحابي معه حتى ضعفوا، ما عاد استطاعوا أن يتابعوا الوصال في الصيام، فنهاهم الرسول عليه السلام عن أن يوصلوا الصيام، فقالوا يا رسول الله إنك لتواصل، فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني لست كهيئتكم لست كمثلكم، يعني عندي طاقة وعندي قدرة ربانية الله عز وجل يمكنني بها من واصلة الصيام والاستمرار فيه، وأنتم لستم مثلي فأنتم لا تواصلون. فهنا نأخذ الحكمة القاعدة السابقة أن الرسول عليه السلام قد يفعل الثاني وهو خاص به، فما دام نهى أنت عن شيء وهو فعله فنحن ما نفعله، لأن فعله خاص به وقوله شريعة عامة للمسلمين جميعا. كذلك مثلا من الأمثلة المشهورة عن جميع الناس أن الرسول عليه السلام مات وتحته 9 نسوة، بينما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا في الجاهلية كان يتزوج 9، فلما أسلم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فقال له أمسك منهن 4 وطلق سائرهن. ما قال له أنت تتزوج 7، بعد يعرف أنه هو له خصوصيات. إذا اختلف القول من الرسول عليه السلام ما فعله فالقول مقدم على الفعل. فحديث عائشة هنا لا يعارض حديث معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة، هو المعتمد في هذه المسألة وليس حديث عائشة، لأنه فعل من الرسول عليه السلام. هذا يمكن أن يكون قبل تحريم الكشف، ويمكن أن يكون خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الاعتماد على قول عليه السلام في هذه الحادثة وليس على فعله. جاء في الحديث أن الرجل كان يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فيسأله مالا فيعطيه، فإذا انطلق السائل يتأبط المال قال عليه الصلاة والسلام لمن حوله إنه خرج أو انصرف يتأبطها نارا. لماذا؟ لأنه يسأل وليس له حق السؤال. ومعنى يسأل يعني يشحذ، يجي يطلب من الرسول عليه السلام مال وهو قوي، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لغني واضح، لذي مرة أي قوة، سوي يعني سوي الخلق، ما هو ناقص، لا هو ضرير، لا هو مقطوع بيد أو رجل، فهذا لا صدقة، لا يجوز له أن يسأل ولا أن يتصدق عليه إلا إذا كان فقيرا أو إذا كان عاجزا. فحينما كان يأتيه الرجل هو من هذا النوع، إما غني أو ذو مرة سوي، يسأل الرسول عليه السلام فيتحرج عليه الصلاة والسلام من أن لا يعطيه، فما يسعه عليه السلام إلا أن يعطيه، ولكن مع ذلك يبين أن هذا السائل الذي أخذ ما أعطاه الرسول إنما تعبط نارا. لماذا؟ لأنه سأل ما لا ليس له حق فيه. كيف يقول الصحابة للرسول عليه السلام: إذن لم تعطيه ما دمت ترى يا رسول الله أن هذا لا يستحق السؤال وبالتالي لا يستحق الإعطاء، فلماذا تعطيه؟ في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام الآتي بيان أنه عليه الصلاة والسلام له منزلة ومقام يسوغ له من الأحكام ما يختص بها دون سائر الأنام. يقول الرسول عليه السلام: وماذا أفعل؟ إنهم يسألونني ويكره الله لي البخل. ومعنى هذا أن مقام النبوة يجب أن تكون بعيدة من أن يقال فيها ما لا يليق بها، ومن ذلك البخل. فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما جاءه سائل من الذين لا يجوز لهم السؤال امتنأ من إعطائهم لنشر هؤلاء بين الناس إن الرسول عليه السلام شحيح وبخيل، بدليل أن فلان جاءه وسأله فلم يعطيه، فلان جاءه فسأله فلم يعطيه. ومثل هذه الإشاعة التي لها ظواهر قد يقتنع بها بعض الناس حيث امتنع الرسول من الإعطاء مما لا يناسب مقام النبوة ورسالة، ولذلك فكان يترجح عند الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطي السائل ولو كان غنيا، أن يعطي السائل ولو كان مستطيعا للكسب، حتى لا يقال إنه شحيح بخيل. ومن هنا نستطيع أن نقول إن غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له هذا الحكم. وأعني بهذا أن المسلم، أن أحدنا إذا سأله سائل، يعني إجا شحاذ وقال له من مال الله، فإذا كان المسؤول يعلم أن هذا السائل لا يحق له السؤال وأنه اتخذ السؤال وشحاذه مهنة، فلا ينبغي أن يعطيه، لأنه في إعطائه إياه يساعده على ضلاله، يساعده على اتخاذه السؤال واشحاذ مهنة، والمساعدة على الباطل باطل، والمساعدة على الإثم إثم، كما قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله ذاك الحكم، خصوصية له من دون الناس، يعني ما يؤثر فينا، ولا تتأخر دعوة الإسلام إذا أشاع الناس بالباطل أن والله فلان بخيل. أما الرسول عليه السلام الذي هو الداعي الأول للإسلام فقد تتأخر دعوة بسبب مثل هذه الإشاعة التي تكون قائمة على امتناع الرسول عليه السلام من إعطاء من لا يستحق الإعطاء. هذا مثال يساعدنا على فهم هذا العطف في هذا الحديث ورب متخوذ في مال الله ورسوله. هذا المال الذي أعطاه الرسول هو ماله، ومع ذلك فقد تصرف هذا السائل في هذا المال تصرفا غير مشروع لأنه أخذه بغير حقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يجوز له أن يصلي مع أية امرأة فارس، لأنه قد قال ما من رجل إلا ومعه قرين، يعني شيطان. فلما قالوا له ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن الله تبارك وتعالى أعانني عليه فأسلم إلى يتام، فأسلم أي أسلم من فرجه ووسوسته. الرواية الثانية فأسلم يعني صار مسلما، أولا يأمره عليه السلام إلا بخير، لا يأمره بخير أمر مقطوع به. على كل من الروايتين إما أنه أسلم حقيقة فهو لا يأمر نبيه عليه السلام إلا بخير، وإما أنه ظل على كفر وضلاله ولكن الله عز وجل عصم نبيه من وسوسته بالشر وإنما هو يأمره بالخير. لذلك كان اختباء الرجل بالمرأة له السؤال الحكيم عن مثل هذه الخلوة هو من باب أجل ذريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان تارفهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطبق عليه هذا الحكم، لأنه إذا خلى مع امرأة لم يكن الشيطان تارفهما سواء كان أسلم أو لم يسلم. أما على اعتبار أنه أسلم فالقضية واضحة، إنما هناك مسلمين جماعة ليس معهم شيطان. وعلى رواية فأسلم من شره فحكم حكم مسلم الذي لا يأمره إلا بخير. فإذا مثل هذه الخلوة خلوة من جماعة في بيت امرأة وهم صالحون وزوجها كما سمعتم من الحديث ذهب ليستعذب الماء فهو سرعان ما سيعود، فمثل هذه الظروف ما لا مانع اطلاقا من مثل هذا الدخول على المرأة الغريبة. لقواعد اصولية فقهية منها انه اذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، وهذا هنا ينطبق كما هو واضح. ومنها اذا جاء نص حاضر مانع محرم ونص اخر مبيح قدم الحاضر المانع المحرم على المبيح. ومثال هذا انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج اكثر من اربع من النساء، لكنه لما جاءه رجل واسلم وتحته تسع نساء قال امسك أربعا منهن وطلق سائرهن. فهذا من هذا الباب نهى وفعل. فسؤاله يبقى هنا خاص به ونهيه فسمعان لأمته.
يأتي صاحب كتاب شرح السنة بأحاديث زواج كشف الصحيح وأحاديث حرمة ذلك أما الصواب فيها. أحاديث الكشف التي يشير إليها السائل هي أحاديث فعلية، أي انكشف فقد الرسول عليه السلام بمناسبة أو أكثر من مناسبة. أما الأحاديث التي تعتبر فقد العورة فهي أحاديث قولية، أي إن الرسول عليه السلام تلفظ فقال مثلا انتخذوا عورة، فما كان من قوله عليه السلام موجها إلى أمته فهو تشريع عام لهم، وما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفا لقوله، لا أقول مطلقا وإنما ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفا لقوله، فهناك احتمال من ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون فعله قبل قوله، قوله هنا التخذ عورة تشريع، أن التخذ عورة فيحرم تشكه. متى كان هذا التشريع؟ قطعا لم يكن يوم قال الله يا أيها المدثر قم فأنذر، لأنه في هذا الوقت إنما أمر بتبليغ الأمة دعوة التوحيد قبل أي شيء آخر، قبل تشريع أحكام الحلال والحرام، قبل الحض على مكارم الأخلاق والنهي عن مساويها، قبل أي تشريع، إنما هو وربك فكفر. فلم يكن مثل هذا القول الفخذ عورة في أول الإسلام، وإنما كان بعد ذلك. إذن نستطيع أن نتصور المسلمين وعلى رأسهم سيدهم بل سيد الناس أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يفعلون أفعالا في أول الإسلام تنزهوا عنها بعيد ذلك أو بعيدا عن ذلك حسب ما شرع الله عز وجل وأنزل. فيوم أمر بتبليغ الناس التوحيد لم يكن هناك أحكام هذا حرام هذا حلال، الفخذ كشف حرام، شرب الخمر حرام، لبس الحرير حرام، لم تكن هذه الأحكام في أول الإسلام. فإذا من الممكن حينما روى الصحابي الثقة أن الرسول كشف عن فخذه، قد يمكن يكون ذلك قبل أن ينزل عليه هذا الحكم الذي بلغه للناس بقوله الفخذ عورة، هذا هو الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أنه يمكن أن يكون ذلك بعد النهي، أي بعد قوله الفخذ عورة، ولكن يكون هذا خصوصية له عليه الصلاة والسلام، لا يشاركه في ذلك غيره من الناس جميعا، لأن هؤلاء الناس قد خوطبوا في ذلك الحكم الشامل لجميعهم الفخذ عورة. في حديث آخر أنه مر برجل وقد انكشف فخذه فقال له خمر أو غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وهناك أمر ثالث لكن استدرك الآن على نفسي وأقول إنه لا ينطبق على مثل هذا الأمر، لأنه قد يمكن أن يقال إذا كان هناك نهي أن نهي للتنبيه أكثر يجمع أحيانا، فهنا لا ننقص من أن يقال إما أن كشف الرسول عليه السلام لفخذه كان قبل قوله يتخذ عورة، وإما أن يكون ذلك خصوصية له لا يشارك فيها غيره، كمثل تزوجه لأكثر من أربع من النساء، مع أنه قال لمن كان عنده أكثر من ذلك من النساء أمسك منهن أربعا وطلق سائرهن، هذا حكم عام للأمة. أما تزوجه لأكثر من أربع فهو حكم خاص فيه عليه الصلاة والسلام. أيضا حديث الفخذ عورة من الناحية التشريعية مقدم على حديث كشف الرسول عليه السلام لفخذه لما سبق بيانه.
إذا أريد أو أردت أن أضحي عن غير، فهل هناك من دعاء خاص؟ الجواب أن التضحية عن الغير أولا ليست مشروعة بالإطلاق الذي يفهمه عامة الناس، وإنما الذي يضحي عن الغير هو الولد عن أبيه أو أمه. وحينئذ فليس هناك دعاء معين، وإنما يقول اللهم هذا عني وعن أبي أو هذا عني وعن أمي. أما ذاك الذي جاء عن الرسول عليه السلام فهو أمر خاص، لما ضحى قال هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. هذا يجب أن يفهم وأن يفسر هذا الحديث تفسيرا يتفق مع الأحاديث الأخرى ومع التكاليف الشرعية الأخرى. اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي، هل يمكن أن نفسر هذا الحديث وعن من لم يضحي من أمتي وهو قادر على التضحية وهو ممن يخاطبه الرسول عليه السلام بقوله من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا؟ لا يمكن. إذا قال الرسول عليه السلام هذا الكبش عني وعن من لم يضحي من أمتي لا يصح حمله حتى على أولئك الأغنياء المترفين الفاسقين الذين يذبح أحدهم بأتفه مناسب عندهم عشرات إيش الأضاحي، ولا يذبح أضحية واحدة بمناسبة العيد عيد الأضحى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وجد سعة ولم يضحي فلا يخربن مصلانا. هذا الذي يوعده ويهدده بهذا الوعيد الشديد فلا يخربن مصلانا يقول أنا أذبح عنه؟ هكذا الأحاديث يجب أن تجمع بعضها إلى بعض ليفسر بعضها ببعض. فقول عليه السلام إذن في هذا الحديث اللهم هذا عني وعن من لم يضحي يعني العاجزين من أمتي. أما نحن فنذبح فقط عن أنفسنا وعن من هم سبب حياتنا ووجودنا وهما الأبوان. فإذا ليس هناك دعاء معين، وإنما فيه مثل التلبية بالحج اللهم لبيك بعمرة اللهم لبيك عن فلان، كذلك هنا اللهم هذا عني وعن أبي أو وعن أمي.
خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
يقول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر له الجريبة ما لم ييبس عندما وضع الجريبة على القبرين. كيف نوفق بين قوله تعالى والحديث؟ السائل أخطأ مرتين، المرة الأولى حينما لم يصح لفظ الآية على صوابها، والمرة الأخرى حينما أدخل في الحديث ما ليس فيه، حيث ذكر السائل قوله يستغفر أو يستغفران في الحديث يستغفران أي الجريدي. فبالتالي أشكل على السائل الحديث مع الآية، لكنه ليس في الحديث إطلاقا إنه يستغفر أو يسبح، حتى نتوهم التعارض بين الآية وبين الحديث. ولكن فيما يبدو لي قام في ذهن السائل المعنى السائد في أذهان عامة الناس من القصة الصحيحة المروية في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جريدة من نخيل فشقها شقين ووضع كل شق على قبر، فقالوا لماذا يا رسول الله؟ قال هذا نص الحديث: لعل الله أن يخفف عنهما العذاب ما دام الغصنان رطبين. فليس في الحديث التسبيح أو عدمه حتى يتعارض مع الحديث، ولكن الناس أفضل حتى يتعارض مع الآية، ولكن الناس قام في أذهانهم أن سبب تخفيف العذاب عن القبرين إنما هو تسبيح الغصنين ما دام رطبين. فأشكل هذا المعنى الذي هو سائد على أذهان الناس وليس صحيحا. أشكل على السائل لأن الحديث قيد التخفيف بما دام الغصنان رطبين، فمفهومه أنهما إذا يبسا لم يعودا يسبحان الله، والله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. من هنا جاء الإشكال على السائل، لكن الحقيقة أن الحديث لا يعني مطلقا أن الغصن يسبح. ليس في الحديث ذكر التسبيح لا تصريحا ولا تلويحا، وإنما بعض الناس توهم أن سبب تخفيف العذاب عن المقبورين إنما هو الرطوبة القائمة في الغصنين، فإذا ذهبت ذهب تخفيف العذاب عنهما. فلا إشكال إذن، الآية على إطلاقها: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم سواء كان حجرا أو كان شجرا، وسواء كان هذا الشجر رطبا أو كان يابسا. فالآية على إطلاقها. هنا يرد السؤال: ما السر في تخفيف العذاب عن الرجلين المقبورين؟ وما السر في قوله عليه السلام: ما لم ييبسا؟ الجواب في حديث آخر، هذا الحديث الذي سقناه آنفا هو من حديث ابن عباس في البخاري ومسلم، فجاء الحديث في صحيح مسلم وحده من رواية جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الحادثة أو فيما يشبهها لما أمر بوضع الغصن وسئل عن السبب قال: إن الله تبارك وتعالى استجاب أو قبل شفاعتي في أن يخفف عنه العذاب ما دام الغصن رطبا. فإذا سبب تخفيف العذاب هو شفاعة الرسول ودعائه للمقبور، والرطوبة ليست سببا لتخفيف العذاب وإنما علامة لمدة تخفيف العذاب. هذا معنى الحديث. تخفيف العذاب سببه شفاعة الرسول عليه السلام ودعائه للمقبور، الرطوبة القائمة في الغصن هي علامة ما بقيت على تخفيف العذاب. فإذا ما ذهبت هذه المداوة وهذه الرطوبة وأصبح الغصن يابسا عاد العذاب إلى المقبور. هذا هو السر والسبب في تخفيف العذاب عن الميت في هذا الحديث، وليس السر هو أن الغصن ما دام رطبا يسبح الله وما دام يابسا لا يسبح الله، إن ذات يتعارض هذا مع الآية. ليس في الحديث شيء من ذلك مطلقا، الآية على عمومها وعلى إطلاقها، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حديث بدر، قليل بدر، وأن الرسول عليه السلام أتى إلى البئر الذين كان ألقي فيه الحفلة من صناديق قريش، فناداهم بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، إني وجدت ما وعدني ربي حقا. هل وجدت ما وعدكم ربكم حقا؟ يا فلان ابن فلان، تبتعش الفهد يناديهم بأسمائهم. يقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها، وأنا أرجو من السائل بصورة خاصة أو السائل بصورة خاصة والمستمعات بصورة عامة أن ينتبه لنا لقول عمر، لأن هذا هو بيت قصيد إذا أردنا أن نفهم هذه القصة فهما صحيحا. عمر يقول: يا رسول الله، إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها. إيش معنى كلام عمر؟ كأنه يريد أن يقول، ولكن لا يجوز أن يقول إلا بكلام لطيف ولطيف جدا. يقول: يا رسول الله، نحن تعلمنا منك أن الأموات لا يسمعون، أنت الذي أنزل عليك وبلغت ما أنزل عليك، وما أنت بمسلم في القبور، إنك لا تسمع الموتى، فما بالك يا رسول الله الآن في هذه الساعة تنادي أجسادا لا أرواح فيها؟ فهل قال رسول الله لعمر: أخطأت، أنا ما قلت لك هذا، أو ما بلغت شيئا من هذا؟ بل أقره على ذلك، أقره على قوله إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها، ولكنه أجابه وأفهمه شيئا ما كان عمر ليفهمه لولا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: الذي قلته يا عمر هو حق وصواب، وفعلا أنا بلغتك أن الموتى لا يسمعون، ولكن الله تبارك وتعالى أحيا هؤلاء حتى سمعوا النداء وفهموا التكليف هذا والإنكار. ولو استطاعوا أن يجيبوا لقلنا لقالوا: نعم، إنا وجدنا ما وعدتنا حقا، ولكن ولا تحين مندم ولا تحين مناص. ولكنهم، يقول الرسول، لا يستطيعون أن يجيبوا. إذا قصة قليل بدر هي تؤكد ما سبق ذكره من أن الموتى لا يسمعون، ولكن في الوقت نفسه هذه القصة تعطينا تنبيها عظيما، وهو أن المسلم لا يجوز أن يجمد على المعتاد من الأمور ومن العادات ومن السنن التي يمكن أن نسميها السنن الكونية. أي إذا كان من سنة الله عز وجل أن الموتى لا يسمعون، فلا ينبغي أن يضيق عقله عن أن يؤمن بأن الله عز وجل قادر على أن يسمع الموتى الذين من طبيعتهم أنهم لا يسمعون. هذا هو الفائدة وهو النفس من قصة قليب بدر، أي إن الله عز وجل قادر على إسماع الموتى الذين عادة لا يسمعون، كما أن الله عز وجل قادر على أن يمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصعد إلى السماوات العلى، حيث لا يستطيع إنسان في الدنيا أن يصعد هذا الصعود لأنه خلاف سنة الكون. الله عز وجل خلق الإنسان وخلق له قدرات محدودة النطاق، فهو يبصر ويسمع ويمشي ويرفع، ولكن بنسب محدودة، هو ينظر مسافة مثلا كيلومتر، ما يستطيع ينظر إلى 100 كيلومتر، قد لا إلى أكثر من ذلك، يرفع 50 كيلو، 100 كيلو، 200 كيلو، بعد تمارين عديدة، لكن لا يستطيع أن يرفع 1000 كيلو مثلا. ذلك لأن هذه حدود طاقة البشرية التي طبع الله البشر عليها، ولكن الله عز وجل بقدرته يستطيع أن يمكن إنسانا أن يرفع 1000 كيلو في إيد الواحدة، لأن الله على كل شيء قدير. وعلى هذا جاءت قاعدة معجزات، معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، هو من باب خرق العادة، أما السنن فلا تساعد على ذلك. كذلك جماعة قليبة من الكفار هم على اعتبارهم أموات لا يسمعون، ولكن الله أسمعهم. لذلك قالها صريحة أحد رواة هذا الحديث وهو قتادة، حيث قال أحياهم الله له عليه السلام، أي ما سمعوهم موتى وإنما أحياهم الله عز وجل فسمعوا قوله عليه السلام ومنادته إياهم. إذا قصة قريب بدر تؤكد أن الموتى لا يسمعون كما قال ربنا تبارك وتعالى. وهنا ملاحظة هو من الفقه الدقيق، لما عمر قال يا رسول الله إنك لا تنادي أجساد لا أرواح فيها، وسكت الرسول على ذلك، معناه سكوته إقرار. لكن من جهة أخرى أفهم عمر أنه هنا أمر خارق للعادة، وأن هؤلاء سمعوا مثل ما أنتم تسمعون، لكن أنتم أحياء تسمعون بطبيعتكم، هؤلاء أموات ما يسمعون بطبيعتهم، ولكن الله أحياهم فسمعوا فخضع عمر. يشبه هذه القصة تماما من حيث أن الرسول أقر الصحابي على ما قال من الإنكار، ولكن علمه ما لم يكن يعلم. يشبه هذا قصة أبي بكر الصديق حينما دخل ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى مغطى كأنه نائم، وعنده جاريتان من الأنصار تغنيان تضربان عليه بدف. فلما دخل أبو الصديق قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، ينكر الغناء الصادر من الجاريتين في بيت الرسول ورسول حاضر. فرفع عليه الصلاة والسلام رأسه وقال دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا تماما على وزان قول عمر ورد الرسول عليه. فكما أن الرسول لا أنكر على عمر قوله إنك لا تنادي أجسادا لا أروع فيها، كذلك لم ينكر على أبي بكر الصديق قوله مزمار الشيطان في بيت رسول الله، ولكن علمه ما لم يكن يعلم. كأنه قال له عليه الصلاة والسلام، كأنه قال يا بكر إن هذا الذي تقول حق، هذا مزمار الشيطان، الغناء هو مزمار الشيطان، لكن هنا مستثنى، هنا استثناء بمناسبة العيد. لذلك قال دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إذا أردنا أن نأخذ فقها من مجموع إنكار عمر وتعليم الرسول إياه، تطلع نتيجة الأموات لا يسمعون إلا إذا أحياهم الله مواجهة للنبي فيسمعون. وإذا أردنا أن نأخذ فقها من إنكار أبي بكر الصديق وإقرار الرسول لهذا الإنكار مع تعليمه إياه ما لم يكن يعلم من قبل، نخرج بالنتيجة الآتية: الغناء مزمار الشيطان، الغناء بالدف مزمار الشيطان إلا في يوم العيد. هذا الاستثناء هو الذي لم يكن يعلمه أبو الصديق من قبل، علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قريب بدر لا تنافي حقيقة أن الموتى لا يسمعون. سؤال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرفع عليه ثيابه. فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال يا عائشة ألا تستحي من رجل، ألا أستحي من رجل، والله إن الملائكة لتستحي منه. رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا. عن محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر ففخذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد والحاكم والبخاري في تاريخه وعلقه في صحيحه. السؤال: هل هناك تعارض بين الحديثين، أو هل يفهم من الحديث الأول أن الفخذ ليس بعورة لأنه لو كان عورة ما كشفه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لو لم يكن في الباب الحديث الثاني لكان الحديث الأول يدل على أن فخذ الرجل بالنسبة للرجل ليس عورة، ولكن ما دام جاء هذا الحديث الثاني وأحاديث بمعناه كثيرة تصرح بأن الفخذ عورة، فحين ذاك لا يؤخذ الحكم من الحديث الأول الذي فيه أن الرسول كشف عن فخذه بحضرة أبو بكر وعمر، وإنما يؤخذ الحكم من الحديث الثاني. والسبب أن هناك قاعدة فقهية تقول إذا تعارض حديثان وكان أحدهما من قوله عليه السلام كحديث معمر هذا، والآخر من فعله عليه الصلاة والسلام كحديث عائشة، في هذه الحالة يقدم القول على الفعل. هذه قاعدة أصولية من تفقه بها فتح عليه فقه كبير جدا، واستطاع التوفيق بين أحاديث كثيرة، وهي القول مقدم على الفعل عند التعارض. والسبب في ذلك أن القول الصادر من الرسول عليه السلام الموجه إلى الأمة هو شريعة عامة، أما الفعل الذي يفعله هو فيمكن أن يكون شريعة عامة حينما لا يوجد معارض له، ويمكن أن يكون أمرا خاصا به عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أيضا عند العلماء قولهم الدليل إذا طرأ عليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فهذا الفعل أي فعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن أن يكون شريعة عامة، وممكن أن يكون حكما خاصا به عليه الصلاة والسلام والسلامة وبركاته، ويمكن أن يكون هذا الشيء الذي فعله الرسول عليه السلام بعذر. فما دام أن فعل الرسول عليه السلام يحتمل أسبابا كثيرة تجعل هذا الفعل ليس شريعة عامة، وقد جاء من قوله عليه السلام ما يخالفه، حين ذاك القول تقدم على الفعل. ولهذا أمثلة كثيرة جدا، مثلا من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، يواصل صوم النهار مع الليل، والليل مع النهار، النهار مع الليل، هكذا. فرآه أصحابه فواصلوا معه الصيام، يعني ما في إفطار مساء، وإنما 24 ساعة 28 ساعة وهكذا يتضاعف الرقم. فواصل الصحابي معه حتى ضعفوا، ما عاد استطاعوا أن يتابعوا الوصال في الصيام، فنهاه من الرسول عليه السلام عن أن يوصل الصيام، فقالوا يا رسول الله إنك لتواصل، فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني لست كهيئتكم، لست كمثلكم، يعني عندي طاقة وعندي قدرة ربانية الله عز وجل يمكنني بها من واصلة الصيام والاستمرار فيه، وأنتم لستم مثلي فأنتم لا تواصلون. فهنا نأخذ الحكمة القاعدة السابقة أن الرسول عليه السلام قد يفعل الفعل وهو خاص به، فما دام نهى أنت عن شيء وهو فعله فنحن ما نفعله، لأن فعله خاص به وقوله شريعة عامة للمسلمين جميعا. كذلك مثلا من الأمثل المشهورة عن جميع الناس أن الرسول عليه السلام مات وتحته 9 نسوة، بينما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا في الجاهلية كان يتزوج 9، فلما أسلم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فقال له أمسك منهن 4 وطلق سائرهن. ما قال له أنت تتزوج 7، لأنه يعرف أنه له خصوصيات. إذا اختلف القول من الرسول عليه السلام ما فعله فالقول مقدم على الفعل. فحديث عائشة هنا لا يعارض حديث معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة، هو المعتمد في هذه المسألة وليس حديث عائشة، لأنه فعل من الرسول عليه السلام. هذا يمكن أن يكون قبل تحريم الكشف، ويمكن يكون خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الاعتماد على قول عليه السلام في هذه الحادثة وليس على فعله.
جاء في الحديث أن الرجل كان يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فيسأله مالا فيعطيه، فإذا انطلق السائل يتأبط المال قال عليه الصلاة والسلام لمن حوله إنه خرج أو انصرف يتأبطها نارا. لماذا؟ لأنه يسأل وليس له حق السؤال، ومعنى يسأل يعني يشحن، يجي يطلب من الرسول عليه السلام مال وهو قوي، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لغني واضح، لذي مرة أي قوة، سوي يعني سوي الخلق، ما هو ناقص لا هو ضرير لا هو مقطوع اليد أو ريب، فهذا لا صدقة، لا يجوز له أن يسأل ولا أن يتصدق عليه إلا إذا كان فقيرا أو إذا كان عاجزا. فحينما كان يأتيه الرجل هو من هذا النوع، إما غني أو ذو مرة سوي، يسأل الرسول عليه السلام فيتحرج عليه الصلاة والسلام من أن لا يعطيه، فما يسعه عليه السلام إلا أن يعطيه، ولكن مع ذلك يبين أن هذا السائل الذي أخذ ما أعطاه الرسول إنما تأبط نارا. لماذا؟ لأنه سأل ما لا ليس له حق فيه. كيف يقول الصحابة للرسول عليه السلام إذن لم تعطيه ما دمت ترى يا رسول الله أن هذا لا يستحق السؤال وبالتالي لا يستحق الإعطاء، فلماذا تعطيه؟ في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام الآتي بيان أنه عليه الصلاة والسلام له منزلة ومقام يسوغ له من الأحكام ما يختص بها دون سائر الأنام. يقول الرسول عليه السلام
وماذا أفعل؟ إنهم يسألونني ويكره الله لي البخل. ومعنى هذا أن مقام النبوة يجب أن تكون بعيدة من أن يقال فيها ما لا يليق بها، ومن ذلك البخل. فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما جاءه سائل من الذين لا يجوز له سؤال امتلأ من إعطائهم لنشر هؤلاء بين الناس إن الرسول عليه السلام شحيح وبخيل، بدليل أن فلان جاءه وسأله فلم يعطي، فلان جاءه فسأله فلم يعطي. ومثل هذه الإشاعة التي لها ظواهر قد يقتنع بها بعض الناس حيث امتنع الرسول من الإعطاء مما لا يناسب مقام النبوة ورسالة، ولذلك فكان يترجح عند الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطي السائل ولو كان غبيا، أن يعطي السائل ولو كان مستطيعا للكسب حتى لا يقال إنه شحيح بخيل. ومن هنا نستطيع أن نقول إن غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له هذا الحكم. وأعني بهذا أن المسلم، أن أحدنا إذا سأله سائل، يعني جاء شحاذ وقال له مما والله، فإذا كان المسؤول يعلم أن هذا السائل لا يحق له السؤال وأنه اتخذ السؤال وشحاذه مهنه، فلا ينبغي أن يعطيه، لأنه في إعطائه إياه يساعده على ضلاله، يساعده على اتخاذه السؤال واشحاذ مهنه، والمساعد على الباطل باطل، والمساعد على الإثم إثم، كما قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله ذاك الحكم، خصوصية له من دون الناس، نحن ما يؤثر فينا. ولا تتأخر دعوة الإسلام إذا أشاع الناس بالباطل أن والله فلان بخيل. أما الرسول عليه السلام الذي هو الداعي الأول للإسلام فقد تتأخر دعوة بسبب مثل هذه الإشاعة التي تكون قائمة على امتناع الرسول عليه السلام من إعطاء من لا يستحق الإعطاء. هذا مثال يساعدنا على فهم هذا العطف في هذا الحديث ورب متخوض في إيمان الله ورسوله. فهذا المال الذي أعطاه الرسول هو ماله، ومع ذلك فقد تصرف هذا السائل في هذا المال تصرفا غير مشروع لأنه أخذه بغير حقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجوز له أن يصلي مع أية امرأة سألت، لأنه قد قال ما من رجل إلا ومعه قرين، يعني شيطان. فلما قالوا له ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن الله تبارك وتعالى أعانني عليه فأسلم إلى يتام، فأسلم أي أسلم من فرجه ووسطته. الرواية الثانية فأسلم يعني صار مسلما، هو لا يأمره عليه السلام إلا بسؤال، لا يأمره بسؤال أمر مقطوع به. على كل من الروايتين إما أنه أسلم حقيقة فهو لا يأمر نبيه عليه السلام إلا بسؤال، وإما أنه ظل على كفر وضلاله ولكن الله عز وجل عصم نبيه من وسوسته بالفرج، وإنما هو يأمره بالسؤال. لذلك كان اختباء الرجل بالمرأة له السؤال الحكيم عن مثل هذه الخلوة هو من باب قد الذريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما اختلى رجل بالمرأة إلا كان الشيطان تارفهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطبق عليه هذا الحكم، لأنه إذا خلى مع امرأة لم يكن الشيطان تارفهما، سواء كان أسلم أو لم يسلم. أما على اعتبار أنه أسلم فالقضية واضحة، إنما هناك مسلمين جماعة ليس معهم شيطان. وعلى رواية فأسلم من شره فحكم حكم مسلم الذي لا يأمره إلا بسلم. فإذا مثل هذه الحكمة خلوة من جماعة في بيت امرأة وهم صالحون، وزوجها كما سمعتم من الحديث ذهب ليستعرض الماء فهو سرعان ما سيعود، فمثل هذه الظروف ما لا مانع اطلاقا من مثل هذا الدخول على المرأة الغريبة. لقواعد اصولية فقهية منها انه اذا تعارض القول والفعل حكم القول على الفعل، وهذا هنا ينطبق كما واضح. ومنها اذا جاء نص حاضر مانع محرم ونص اخر مبيح قدم الحاضر المانع المحرم على المبيح. ومثال هذا انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج اكثر من اربع من النساء، لكنه لما جاءه رجل واسلم وتحته تسع نساء قال امسك اربعا منهن وطلق سائرهن. فهذا من هذا الباب نهى وفعل، فسؤاله يبقى هنا خاص به ونهيه فسمعان لامته.
يأتي صاحب كتاب فقه السنة بأحاديث زواج كشف الصحيح وأحاديث حرمة ذلك أما الصواب فيها.
أحاديث الكشف التي يشير إليها السائل هي أحاديث فعلية، أي انكشف فخذ الرسول عليه السلام بمناسبة أو أكثر من مناسبة. أما الأحاديث التي تعتبر الفخذ عورة فهي أحاديث قولية، أي إن الرسول عليه السلام تلقب فقال مثلا الفخذ عورة، فما كان من قوله عليه السلام موجها إلى أمته فهو تشريع عام لهم، وما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفا لقوله، لا أقول مطلقا وإنما ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفا لقوله فهناك احتمال من ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون فعله قبل قوله، قوله هنا الفخذ عورة تشريع أن الفخذ عورة فيحرم فشفه. متى كان هذا التشريع؟ قطعا لم يكن يوم قال الله يا أيها المدثر قم فأنذر، لأنه في هذا الوقت إنما أمر بتبليغ الأمة دعوة التوحيد قبل أي شيء آخر، قبل تشريع أحكام الحلال والحرام، قبل الحض على مكارم الأخلاق والنهي عن مساويها، قبل أي تشريع، إنما هو وربك فكفر. فلم يكن مثل هذا القول الفخذ عورة في أول الإسلام، وإنما كان بعد ذلك. إذا نستطيع أن نتصور المسلمين وعلى رأسهم سيدهم بل سيد الناس أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يفعلون أفعالا في أول الإسلام تنزهوا عنها بعيد ذلك أو بعيدا عن ذلك حسب ما شرع الله عز وجل وأنزل. فيوم أمر بتبليغ الناس التوحيد لم يكن هناك أحكام هذا حرام هذا حلال، الفخذ كشف حرام، شرب الخمر حرام، لبس الحرير حرام، لم تكن هذه الأحكام في أول الإسلام. فإذا من الممكن حينما روى الصحابي الثقة أن الرسول كشف عن تقييده قد يمكن أن يكون ذلك قبل أن ينزل عليه هذا الحكم الذي بلغه للناس بقوله انتقد عورة. هذا هو الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أنه يمكن أن يكون ذلك بعد النهي، أي بعد قوله انتقد عورة، ولكن يكون هذا خصوصية له عليه الصلاة والسلام، لا يشاركه في ذلك غيره من الناس جميعا، لأن هؤلاء الناس قد خوطبوا في ذلك الحكم الشامل لجميعهم انتقد عورة. في حديث آخر أنه مر برجل وقد انكشف فخذه، فقال له خمر أو غط فخذك فإن انتقد عورة. وهناك أمر ثالث لكن استدرك الآن على نفسي وأقول إنه لا ينطبق على مثل هذا الأمر، لأنه قد يمكن أن يقال إذا كان هناك نهي أن نهي للتنزيه أكثر يجمع أحيانا، فهنا لا ننعط من أن يقال إما أن كشف الرسول عليه السلام لفخذه كان قبل قوله يتخذ عورة، وإما أن يكون ذلك خصوصية له لا يشارك فيها غيره، فمثل تزوجه لأكثر من أربع من النساء مع أنه قال لمن كان عنده أكثر من ذلك من النساء أمسك منهن أربعا وطلق سائرهن. هذا حكم عام للأمة، أما تزوجه لأكثر من أربع فهو حكم خاص فيه عليه الصلاة والسلام. أيضا حديث الفخذ عورة من الناحية التشريعية مقدم على حديث كشف الرسول عليه السلام لفخذه لما سبق بيانه.
إذا أريد أو أردت أن أضحي عن غير، فهل هناك من دعاء خاص؟ الجواب أن التضحية عن غير أولا ليست مشروعة بالإطلاق الذي يفهمه عامة الناس، وإنما الذي يضحي عن غير هو الولد عن أبيه أو أمه، وحينئذ فليس هناك دعاء معين، وإنما يقول اللهم هذا عني وعن أبي أو هذا عني وعن أمي. أما ذاك الذي جاء عن الرسول عليه السلام فهو أمر خاص، لما ضحى قال هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. هذا يجب أن يفهم وأن يفسر هذا الحديث تفسيرا يتفق مع الأحاديث الأخرى ومع التكاليف الشرعية الأخرى. اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي، هل يمكن أن نفسر هذا الحديث وعن من لم يضحي من أمتي وهو قادر على التضحية وهو ممن يخاطبه الرسول عليه السلام بقوله من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا؟ لا يمكن. إذا قال الرسول عليه السلام هذا الكبش عني وعن من لم يضحي من أمتي لا يصح حمله حتى على أولئك الأغنياء المترفين الفاسقين الذين يذبح أحدهم بأتفه مناسبة عندهم عشرات إيش الأضاحي، ولا يذبح أضحية واحدة بمناسبة العيد عيد الأضحى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وجد سعة ولم يضحي فلا يخربن مصلانا. هذا الذي يوعده ويهدده بهذا الوعيد الشديد فلا يخربن مصلانا يقول أنا أذبح عنه؟ هكذا الأحاديث يجب أن تجمع بعضها إلى بعض ليفسر بعضها ببعض. فقول عليه السلام إذن في هذا الحديث اللهم هذا عني وعن من لم يضحي يعني العاجزين من أمتي، أما نحن فنذبح فقط عن أنفسنا وعن من هم سبب حياتنا ووجودنا وهما الأبوان. فإذا ليس هناك دعاء معين، وإنما فيه مثل التلبية بالحج اللهم لبيك بعمرة، اللهم لبيك عن فلان، كذلك هنا اللهم هذا عني وعن أبي أو وعن أمي.